الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، ونشكرك على هذه المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ أبو علي من سلطنة عمان، شكرا أخي الكريم، حياك الله، عليكم السلام وبارك الله بك أخي الكريم والفاضل على كل ما ترسله لإذاعة طهران. لا بأس هنا أن توقف عند مساهمة أيضا وردتنا من الأخ محمد من العراق، كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي محمد. لقد انتصرت الإيران في قضية المفاوضات خلال السنوات الماضية، وكلنا شاهد على أن الجانب الإيراني قدم ما يمكن أن تقدمه أي دولة تحترم نفسها، لكن الجانب المقابل الأمريكي والغربي هو الذي ماطل، هو الذي كذب، هو الذي نكث العهود والوعود، وهو الذي يحاول اليوم أن يأخذ المزيد، وهذا ما لن تسمح به الجمهورية الإسلامية في إيران بعد اليوم. لا مزيد أكثر من الوقت الذي منح لها خلال الفترة الماضية، ودمتم بخير، حياك الله وبياك. شكرا لك أخي الكريم الفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. عودة إلى صلب الموضوع، إلى ما نتحدث فيه، وقضية المفاوضات ليست بالأمر الجديد على إيران. بالرغم من كل التفاؤل الحذر الذي أبداه عدد من المصادر المقربة من المفاوضات في فيينا، منهم طبعا نذكر السيد ميخائيل أوليانوف وهو المندوب الروسي طبعا الذي اعتبر أجواء الجلسة الأخيرة بالبناء، إلا أن واشنطن بدأت مسارا تتحضر فيه لسيناريو فشل المفاوضات، مسار تضمن تهديدات بالتحرك نحو خيارات بعد فشل المفاوضات. وأكدت أيضا مصادر قريبة من المباحثات رفض بعض أطراف مجموعة 4+1 وبشكل واضح وصريح الحزمة الأخيرة من إجراءات الحظر الأمريكي ضد إيران. يعني في ظل أجواء المفاوضات والمباحثات، الجانب الأمريكي الذي يدعي بأنه يريد العودة يفرض مزيد من الحظر على الجمهورية الإسلامية في إيران، ظانا بأنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى الضغط على الجانب الإيراني، وهذا ما لا يمكن أن يتوقعه ربما حتى الجانب الغربي. قضية الضغوط على إيران، هم مارسوا عليها كل أنواع الضغوط بكل أشكالها ومسمياتها، واليوم نتحدث عن مرحلة جديدة، عن حكومة قوية بعقيدة راسخة، باستنادا طبعا إلى قوة الشعب والأمة الإيرانية في مواجهة هذه التحديات، مواجهة هذه الضغوط التي تمارس أو يحاول أن يمارسها الجانب الأمريكي والغربي على الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك لن يستطيعوا أن يغيروا شيئا من المشهد، ما لم يستطيعوا أن يغيروه خلال عقود من الزمن، كيف لهم أن يغيروه خلال ساعات أو أيام أو ربما حتى أشهر؟ الأيام القادمة ستثبت للعالم بأن الجانب الإيراني مصر على ثوابته، والقادم من الأيام سيثبت ذلك بالتأخير. نقول بأن الضغوط التي مورست على الجمهورية الإسلامية في إيران لا يمكن أن يتحملها أي بلد في العالم، وربما البعض لا يدرك حجم الضغوط التي مورست على إيران وأنواع وأشكال الحظر على الجمهورية الإسلامية في إيران على كافة الصعد والمستويات. عدم رضوخ إيران هو الذي جعل العالم الغربي والأمريكي مذهولا من هذه العقيدة، وكيف أن هناك دولة يمكن أن تصمد بوجه كل هذه التحديات والضغوط. لذلك يقول البعض من أن الجانب الإيراني سيرضخ للأمريكي من خلال فرض مزيد من العقوبات، هذه حسابات خاطئة حقيقة. الجانب الإيراني لو كان لديه هكذا رؤية وهكذا نظرة لا رضخ للجانب الأمريكي منذ عدة سنوات وليس الآن. الآن بعد أن قوى الجانب الإيراني ووجود حكومة بقوة حكومة السيد رئيسي، لا يمكن أن يكون هناك أي تنازل بأي شكل من الأشكال، والفترة الماضية ربما أثبتت ذلك. أجواء فيينا الآن أيضا تثبت ذلك. العرب قالت شيء يذكر، وأود أن أعود إلى عدة أيام سابقة طبعا الإفراج عن 3,500,000,000 دولار من الديون المستحقة لإيران على إحدى الدول من الأخبار التي تم تداولها وبقوة بالأمس، حيث أكد ذلك السيد مهدي صفري وهو مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الدبلوماسية، الذي أكد الإفراج عن هذا المبلغ 3,500,000,000 دولار من الديون المستحقة للجمهورية الإسلامية على إحدى الدول. طبعا جاء هذا الكلام بشكل واضح وصريح ومتلفز، وأن الدول الأخرى فهمت بأن الضغط على إيران لا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التمسك بالثوابت، الحل الوحيد هو الوقوف إلى جانب إيران وعدم الوقوف بوجهها، هذا ما لا يمكن أن يكون. لا بأس هنا أن أذكر الجانب أيضا أو الجوانب الأخرى في الموضوع. منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي السيد جوزيف بوريل أيضا كانت له كلمة ونقاش هاتفي مع السيد عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني السيد أمير عبد اللهيان حول تطورات المحادثات النووية، وتحدثا حقيقة بالأمس حول ما يجري وناقشا تطورات المحادثات وأبديا ارتياحهما للمسؤول الأوروبي، أبدى ارتياحه بشكل مباشر لاستمرار محادثات فيينا، وأعرب عن أمله في أن تقود المفاوضات إلى اتفاق حقيقي. طبعا شريخي تفضل أخي الكريم، حياك الله.
نعم صوت
نعم. نعم صوت واضح تفضل.
نعم صوت من الحديث يعني كل المؤتمرات التي قلت لأجل السلام هي مؤتمرات نعتبرها من جهة الأورجانة تعتبر مؤتمرات برعاية أمريكية برعاية صهيونية، مؤتمرات فاشلة جدا لأن لا تصل للعملية السياسية الناجحة، لأنهم يتخططون في أساسات خارجية، يتخططون في التعامل مع الجمهورية الإسلامية. المطاعم أنه إذا يريدون يجعلوا من المطاعم أنه الإيران بصراحة فجأة أنا أعتبرها حجة غير مستغرمة، حجة لا تمد للسلام بخلق المقاومة الإيراني، خلق لأجل السلام مثل ما قلت لأجل أن يجعل من المنطقة أكثر أمان، فأرادوا أن يحاسبوا الدول فعليهم أن يحاسبوا أنفسهم في المؤتمر ويحاسبوا الكيان الصهيوني بعد أنفسهم، لأنهم يهدد المنطقة ويهدد ما فيها هم النووي الإسرائيلي وليس الجمهورية الإسلامية. يجب أن يفهم، يجب أن يكونوا واعين، ويجب أن المنظمات الثانية وعلى كل الدول كانت عضوية مجلس الأمن يفكروا في موضوع النووي الإسرائيلي وليس الإيراني، لأن الإيراني موضوع السلام، موضوع استقرار في المنطقة، موضوع استقرار في شرق الأوسط في الخليج، يجب أن يتبعه ومن أن يعم السلام في كل المعمورة وتفرض الجمهورية الإسلامية حتى تصل إلى بر الأمان بقيادة سيدنا الخامنئي وبقيادة الشرفاء في الدولة الإسلامية، ونجعل من الله أن يكون دائما في استفاقة فعل الخير. وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك عبد الحسين شريخي،
تحياتي لكم
بارك الله بكم، شكرا جزيلا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أشكر السيد محمد السعيد حمدوش من الجزائر، شكرا لأخ أبو علي من البحرين مرة أخرى، لأخ أبو جهاد أيضا من فلسطين، وشكرنا للأخ محمد، كذلك الأخ أبو علي، الدكتور أبو محمد من العراق، الأخ محمد من قطر، وكذلك الأخ أبو إبراهيم من البحرين. حقيقة عشرات المساهمات وصلت لإذاعتنا، منها ما يخص لقاءنا في طهران ومنها ما يخص لقاءات أخرى. نقول للجميع شكرا على التواصل مع إذاعة طهران، وفي ختام هذا اللقاء نقول بأن كل ما جرى خلال الفترة الماضية ربما سيكون في جانب، والقادم من الأيام والساعات القادمة ستكون، والأيام القادمة بالتأكيد ستكون حافلة وحاسمة حول تحقق اتفاق من عدمه. الجانب الإيراني لا يمكن أن يتراجع قيد أنملة عن ثوابته التي بقي عليها طوال السنوات الماضية. أما الجانب الأوروبي إذا ما أراد حلا حقيقيا فعليه أن يكون إلى الجانب الإيراني، وأن لا يضع العصي في دواليب هذه العجلة. الجانب الأمريكي أيضا يحاول أن يضغط بكل ما استطاع من قوة، ويرى أن قضية الاقتصاد لم تعد هادفة كما كان يعتقد سابقا، باتجاه الجانب الإيراني الذي استطاع أن يقفز على كل هذه الأزمات بالرغم من كل المصاعب التي عاناها خلال السنوات الماضية بسبب تنوع الحظر المفروض عليه. حمى الله إيران والموفقية للفريق المفاوض في فيينا بإذن الله تعالى. شكرا للجميع. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء، ومرحبا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، وقد ودع السجن والسجناء وهم محزونون لفراقه، مع أنه خرج عزيزا كريما بعدما ثبت للملك الشاب طهره وحكمته وعلمه في عبارة الرؤيا وحل المعضلات. لقد أخرجه الملك من السجن ليجعله من المقربين إليه والمكرمين لديه، وهذا الملك بانتظاره ملهوفا لرؤيته. فلنرى جريان الحدث الآن في القصر.
لا لقد رأيت يوزارسيف مرة في طفولتي يا سيدة نفرتيتي، لا أدري كيف أصبح شكله الآن.
يا جلالة الملك، يبدو من كلام نساء الأشراف عنه أنه أصبح شابا وضيئا.
أجل، ولكن لا أدري إلى أي مدى كان تأثير السجن وصعوبته عليه، وكذلك تكسير الصخور وحملها، وما أثار تعجبي براءته طيلة هذه السنوات.
جلالة ملك مصر المبجل أمن حوتب الرابع، القائد هورنهوب وبيناروس ويوزر سيف يطلبون الإذن بالدخول. فليحيا الملك أمن حوتب الرابع.
ليحيا يوزر سيف، أذكرك جيدا، جئت للقاء أبي في طفولتي، أذكر ذلك، واليوم أيضا كما في السابق لم تنحني لي، أهلا بك.
ليحيى الملك المبجل.
ليحيى يوزرسيف الحكيم والعفيف.
لتحيا سيدة مصر المعظمة.
هل تذكر يا يوزرسيف؟ كان هنا حيث تشرفت مع بوتيفار بلقاء أبي أمن حوتب الثالث،
وقلدتني هدية الراحل أمن حوتب.
بما لك من أخلاق رفيعة ووجه جميل، يجب ألا تلام نساء أشراف طيبة على تقطيعهن أيديهن، فالمحترم يوزرسيف يستحق الثناء.
كما أخبرت السيدة نفرتيتي، فقد اشتقت لرؤيتك منذ لحظة سماعي تعبيرك لرؤياي، مذ تبينت لي براءتك وعفتك راودني الشعور بالذنب والتقصير، ففي ظل حكمي وسلطاني يقبع في السجن معبر حكيم وعفيف كيوزرسيف. لقد زججت بنساء أشراف مصر في السجن بسببك.
أنا شاكر لجلالة الملك إحاطته إياي برعايته، ولكني لا أرضى بسجن ومعاقبة نساء مصر.
إن صفحك هذا يزيدك إجلالا عندي يا يوزرسيف، ولكني أرغب في تأديبهن، فلنرجئ العفو عن نساء مصر حتى حين.
لقد سمعت الثناء بحقك منذ الطفولة، ولكن ما أراه الآن أعظم مما سمعته.
لا تخجلوني بمديحكم، فإني لا أرى نفسي أستحق هذا الإجلال.
لقد انتظرت طويلا هذه اللحظة لأسألك كيف يقوم المحترم يوزرسيف بتفسير الأحلام. كما تعلم فالمعبرون في مصر يقرؤون الأوراد ويستخدمون عدتهم لتفسير الأحلام.
تعبير الرؤيا علم آتاني الله من لدن، فمن يطع مولاه يطلعه على أسراره إن شاء.
إذن صحيح ما سمعته عنك أنك لا تعبد آمون وآلهة مصر الأخرى.
أجل، الأمر كذلك.
سرني هذا الأمر ورفع منزلتك في نظري أنك لا تسجد للآلهة المتعددة، وأنك لست من أتباع معبد آمون، وهذا ما يحملني على تقديرك وثنائك.
لعلك كنت تجهل أن المبجل أمن حوتب لا يؤمن أيضا بآلهة المعبد.
لقد قررت أن أجري مناظرة بين يوزرسيف وكهنة المعبد والمعبرين بحضور أشراف مدينة طيبة، أريد أن يتبين للجميع ضعفهم في تعبير رؤياي. لا شك أن اندحارهم سيضعف إيمان الناس بآمون وبقية الآلهة.
إن قدرة الإله آمون وكهنة المعبد قائمة على دعم الناس لهم، وعليه فإن ضعف إيمان الناس بالكهنة سيقلل من قدرة آمون.
بيناروس.
نعم يا مولاي.
رافق المحترم يوزرسيف إلى مخدعه.
أمرك يا مولاي.
وأنت يا هورنهوب.
أمرك يا مولاي.
أدعو جميع وجهاء مدينة طيبة لحضور وليمة ستقام في هذا القصر.
سمعا وطاعة يا مولاي.
أرجو أن لا يوفق هذا العبراني الكافر. يا خوفو،
نعم.
هل جاءنا عيوننا بخبر من قصر أم من حوتب؟
لا يا سيدي أنخماه، رغم محاولات الكثيرة فلم أحصل على خبر من الغلمان والجواري، والسيدة تي تحت مراقبة حرس أمن حوتب.
لا ريب في ذلك، فأمن حوتب يعلم باهتمام أمه السيدة تي بالإله آمون وبالمعبد. إن نجح يوزارسيف في تعبير الرؤية فسنلقى هزيمة النكراء. لا أرغب في أن ينتصر إله يوزارسيف الواحد كما يدعي على آلهتنا المتعددة.
الإله ومن حوتب الرابع ملك مصر المبجل يدعو الموقر أنخماه والمعبرين المعظمين للحضور إلى قصره لتعبير رؤياه.
أي إهانة لحقت بنا، حيث علينا أن نقف صاغرين بين يدي شاب حديث نعمة لنسأل ونؤنب ونلام بسببه. حسنا، سنأتي. أجل سنأتي. وأنتم أيها المدعون التعبير وتفسير الأحلام وتسمون أنفسكم معبرين، لماذا على آمون وخدمة معبده أن يلاموا على تقصيركم أنتم؟ لماذا؟ لقد أكلتم من خيرات المعبد سنوات، والآن عندما احتاج المعبد إليكم وجدكم ضعفاء عاجزين لا تقدرون على شيء.
نحن بذلنا جهدنا ولكن لم نجد تعبيرا
إله مصر المعظم الملك المبجل أمن حوتب الرابع ومرافقوه يتفضلون بالدخول.
يحيى الملك،
يحيى أمن حوتب الرابع،
يحيى الملك المبجل. قصدنا من دعوة المعبرين وكهنة المعبد وأشراف طيبة هو امتحان معبر شاب يدعي أنه يستطيع أن يفسر حلمي، وقد أردنا اليوم أن يقف الحاضرون على صدق ادعائه أو كذبه.
ليحيى ملك مصر المعظم أمن حوتب الرابع.
رغم أن يوزارسيف هذا قد قضى سنوات طويلة يخدم في قصر بوتيفار، إلا أنه لم يتعلم لحد الآن الانحناء أمام إله مصر.
لو كان الأمر كما يقول الكاهن الأعظم وكنت قد تعلمت الانحناء لخضعت للحسان من نساء طيبة ولم تكن قد قضيت سنوات في السجن. الجميع يعلم أن قصدي من إقامة هذا المجلس هو الحصول على تعبير لرؤيا قد رأيتها مؤخرا. لا ريب أن معبري مصر الحاذقين والمجربين قد توصلوا لحد الآن إلى تعبير لرؤياي.
جلالة الملك المعظم، لقد بذل المعبرون كل ما بوسعهم.
هذا حسن، فإني أرى نخماه يؤيد كلامي. نحن لا نتوقع من يوزارسيف الشاب أن يعبر رؤياي، ولكننا أردنا أن نختبره، وأنا تواق لرؤية هذه المنافسة بين المعبرين المقتدرين المجربين وهذا الشاب.
نعم.
المعبرون ويوزار سيف كانوا قد سمعوا عن رؤياي، ولكني أعيدها على مسامع الأشراف وجميع الحضور. في الليلة الأولى رأيت 7 بقرات سمان قد خرجت من النيل وأخذت ترعى على الساحل، ثم جف النيل وخرجت من قاعه 7 بقرات عجاف، وهجمنا على البقرات السمان وأكلنهن. وفي الليلة التالية رأيت 7 سنبلات خضر ملأة يبست وجفت إثر مجاورتها ل7 سنبلات يابسات. ها أنا أنتظر تعبيركم لرؤياي.
أيها الملك، كل ما توصلنا إليه يا جلالة الملك هو أن البقرة يتم تفسيرها بالسنة.
سنة؟
نعم.
هذا فقط ما توصلتم إليه؟ سنة؟ هذا فقط؟ نتيجة جهود معبري مصر الكبار في تفسيرهم لرؤياي هي أن البقرة تعني في الأساطير السنة؟ سكتتم دهرا ونطقتم كفرا. حسنا يوزارسيف، جاء دور تعبيرك. قل يا يوزارسيف.
إن سمحت لي سأخبرك بتأويل رؤياك.
ما هو الفرق بين التعبير والتأويل؟
التعبير يستند إلى الحدس والظن ولا يتحقق دائما، أما التأويل فهو نابع من حقيقة الرؤية الملكوتية، والتأويل لا ريب يتحقق دون أدنى تغيير.
تبدو واثقا جدا بتأويلك يا يوزارسيف.
أنا لا أنطق عن الهوى، إنما بما يلهمني ربي، وهو الذي علمني تأويل الأحاديث.
ما قلته لا يعدو كونه ادعاء، وما تدعيه يا يوزارسيف أنت وربك ما زال خلف هالة من الشك والإبهام والأوهام.
إن سمحت لي فإني سأزيح هالة الشك لتظهر لكم حقيقة الرؤيا وقدرة ربي.
هات ما لديك يوزارسيف، أصبح النقاش شيقا.
قال معبر المعبد إن البقرة في أساطير مصر القديمة تم تفسيرها بالسنة.
أجل، لا شك في ذلك.
هل تذعن أن الرؤيتين، رؤيا البقرات ورؤيا سنابل القمح، تتشابهان؟
يبدو أنهما كذلك.
ألا تدل السنابل الخضر على كثرة المحصول والسنابل الصفر على القحط؟
لا يحضرني تعبير آخر لهما.
على هذا الأساس يمكننا أن نستنتج أن مصر ستشهد 7 سنوات من المحصول الوفير والخير العميم، و7 سنوات من الجفاف والقحط.
أحسنت يا يوزارسيف، هذا أفضل تعبير لرؤياي وأقرب إلى الحقيقة. أحسنت.
أنا أثني على يوزارسيف، هذا هو التعبير الحق.
نعم هو التعبير الحق.
أرأيت يا نخمه، ألم أقل لك إنهم حفنة من الرجال الفاشلين المتقولين؟ ليس لهم إلا الحدس والظن على أساس تصورات واهية لا تنفعهم.
مولاي، يبدو أن هذا التأويل صحيح، ولكن ليس كل تعبير يطابق الحقيقة بالضرورة، يجب أن يكون في مظان الشك والريبة. هل سمعتم من قبل أن النيل المقدس قد بخل ولم يروي أرض مصر؟ هذا التعبير يناسب أرض السواد في جنوب مصر، وليست الأراضي التي يقبع النيل وسطها كالجوهرة في الخاتم يا مولاي.
ولكننا سمعنا من أجدادنا أن النيل قد بخل عدة مرات وشح ماؤه حتى إنه لم يكن يروي الطيور.
إذا افترضنا أن تأويل يوزارسيف لم يكن صحيحا، فإن من دواعي العقل أن نبحث عن حل للوقاية من كارثة القحط.
هذا التأويل يعني أن مصر يتهددها خطر كبير، فما هو الحل؟
يكمن الحل في استغلال سنوات الخصب ووفرة المحصول في الزراعة وخزن الفائض ليتناوله الناس في سنوات القحط السبع.
أحسنت يا يوزرسيف، طريقة حلك صحيحة وكاملة كتأويلك للرؤية. أحسنت يا يوزرسيف الحكيم.
هل هذا يعني أنك تريد إهدار 14 سنة من عمر حكمك على مجرد رؤية؟
لنفترض وقوع هذا الأمر، هل تعلمون حلا خيرا من هذا؟ ماذا ترين يا أماه؟ ألا يجب علينا السعي للوقاية من الخطر الداهم؟
بلى يا مولاي، ولكن اعلم أن 14 سنة في تاريخ أمة أثمن بكثير من أن تهدر في تأويل رؤية وتهدر معها ثروات مملكة في مواجهة خطر واه.
من دواعي العقل أن نتعامل مع هذا الأمر بحذر شديد.
وربما تتحقق الرؤية. أنتم يا من ترون منافعكم رهينة بمخالفة تأويل يوزرسيف لرؤياي. إن حل القحط ولم نتوق منه، أخبروني عندها ماذا نعمل؟
إنها لسعادة عظيمة أن نطلع على ما هو آت.
لقد سمعتم جميعا قضية عفة يوزرسيف وعصمته، وشهدتم اليوم حكمته وفهمه وإدراكه. أعلن اليوم للملأ أني جعلت يوزرسيف أمينا لدي. اليوم يوم ضعف وهوان آلهة مصر وكهنة المعبد ومعبريه الفاشلين.
عجب.
مولاي يوزرسيف الموقر.
أجل، لماذا تخاطبني بهذه الطريقة يا بيناروس؟ هذه طريقة تجليل المتكبرين، فهل ترى يا صديقي علي سماء المتكبرين؟
لا يا سيدي.
قل لي ماذا تريد؟
رأيت رجلا اسمه مالك يقول إنه يعرفك منذ 20 سنة، كان يبحث عنك لمدة مديدة وقد رآك اليوم في طيبة.
أجل أجل، مالك، أنا أعرفه أيضا. قل لي أين هو الآن؟
لقد انصرف.
آتني به. لقد عرفته منذ الطفولة وأود أن أراه ثانية.
حسنا، سآتي به إن رأيته مرة ثانية يا يوزرسيف.
بناء على تأويل يوزرسيف لرؤياي، فإننا بإزاء قحط عظيم، فما العمل؟ من الذي سأحمله مسؤولية إدارة الأمور يا نفرتيتي؟
يا جلالة الملك، بوتيفار أفضل من يمكنه إدارة هذه الأزمة.
جلالة الملك، أوكل إلي هذه المهمة واجعلني أمينا على شؤون الزراعة في مصر.
يا عقبي كان سعيدا
بإمكاني أن أحافظ على غلتي وأموال الناس وأتخذ التدابير اللازمة.
ومن سيكون أفضل من يوزر سيف؟ أنا واثق أن بإمكانك أن تتحمل هذه المسؤولية. قررت أن أعين اليوم يوزر سيف مشرفا على الخزانة وشؤون الزراعة في مصر. أبلغ الجميع أن يوزر سيف سيكون منذ اليوم كبير مستشاري الملك.
كبير مستشاري كيف يمكن هذا الشيء؟ لا نستطيع أن
ولدي أمن حوتب، إن يوزر سيف وإن كان حكيما إلا إنه غريب.
هل تظنين يا أماه أنه غير قادر على الاطلاع بهذه المسؤولية الجسيمة؟
لا أدري، هل تعتقد أن ربه أعلى شأنا وأرفع مقاما من آلهتنا؟
أولم تري يا أماه كيف تغلب على أنخماه الثعلب المكار وعلى معبري وسحرة المعبد؟
اليوم أغدق جلالة الملك علي رعايته، هل لي بطلب؟
نقبل أي طلب يتقدم به يوزر سيف، تفضل.
لدي طلبان، الأول الإفراج عن النسوة السجينات.
وماذا بعد؟ ما هو طلبك الثاني؟
أن يتم الإفراج عن السجناء في زاورة، لقد قضيت معهم سنوات وأنا أضمن لكم صلاحهم وحسن سيرتهم.
مع أننا قمنا بزج نساء الأشراف في السجن عقابا لهن، ولكن ما دام صاحبي يوزر سيف قد طلب هذا فسوف أطلق سراحهن. ولكن يبدو أنك قد نسيت أن زليخة كانت السبب في زجك في السجن لسنوات.
أجل أجل يا جلالة الملك، ولكني حاولت أن أنسى ذلك.
لقد قضيت عدة سنوات في السجن يا يوزر سيف بسبب زليخة، وهي امرأة خائنة وطائشة ويجب أن تعاقب على فعلتها.
أنا لم أبعث للانتقام، إنما يدعو الناس إلى العفو والرحمة لا يمكن أن يكون أهلا للانتقام.
كنا نظن أنك ستسعى لتنتقم من زليخة وبوتيفار أشد الانتقام.
أنا لم أطلب سوى إسقاط التهمة عني، ولست فقط غير راغب بسجنهما ومعاقبتهما، بل أرغب في إطلاق سراحي جميع السجناء الأبرياء.
أنا لا أوافق على طلبك في إطلاق سراح السجناء الأبرياء.
لقد قضيت سنوات معهم ويمكنني أن أضمن لكم صلاحهم وحسن سيرتهم. بإمكانكم أن تسألوا رئيس سجن زاويرة، فهم لم يعودوا أولئك السجناء الذين عرفتموهم.
كما ترغب، يمكنك إبلاغ المأمورين بأي إجراء تراه مناسبا يا يوزر سيف.
الشكر لك.
هل سمعتن أن يوزر سيف أصبح كبير مستشاري جلالة الملك؟
وهل أصدر أمرا بحقي؟
أجل،
أنا أقبل بأي عقاب يوجهه إلي.
أنت وجميع نساء الأشراف بإمكانكن الانصراف.
وأنا، ألم يصدر حكمه علي؟
سيدتي، أنت وجميع نساء الأشراف طليقات.
بالإضافة إلى جماله، فإنه أدرى بأساليب جذب القلوب إليه.
أجل، لقد نفذ إلى القلوب. وقد أصبح الملك أيضا مولعا به. بإمكانك العودة إلى قصرك، ولكن لا محمل في انتظارك، عليك الذهاب سيرا على قدميك.
يا إلهي ساعدني، لم لا أجي.
ووفى سيدنا يوسف عليه السلام بوعده للسجناء، فأطلق سراحهم بشفاعته، ومنهم زليخة التي تسببت في سجنه، ومعها نساء الأشراف. وسنرى عاقبة هذا الأمر لاحقا من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. أبناء آدم كلنا، قد خلعنا الفقر عنا والغنى. كل من فينا دنا في خشوع وانحنى، كلنا نرجو العطايا هل لنا. إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا.
Yeah.
يا رجائي يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في السابع من جمادى الأولى عام 389 للهجرة توفي القارئ والمحدث الشهير ابن غلبون. وقد ولد ابن غلبون عام 309 للهجرة في مدينة حلب بسوريا، ثم سافر مع عائلته إلى مصر وسكن فيها. وفي مصر درس في مدارسها علوم التجويد والحديث والفقه حتى أضحى واحدا من كبار القراء، ووضع قوانين جديدة في الترتيل والتجويد، وقد تخرج على يديه عدد كبير من القراء. ومن أهم المؤلفات التي تركها ابن غلبون كتاب الإرشاد حول القراءات السبع للقرآن الكريم، وكتاب الكشف الذي كتبه أحد تلامذته حول أفكاره ونظراته. في الثاني عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1963 ميلادي، حصلت دولة كينيا على استقلالها من الاستعمار البريطاني، وقد دخلت القوات البريطانية أراضي كينيا في مطلع القرن العشرين. وفي عام 1920 أعلنت بريطانيا ضمها إلى مستعمراتها بصورة رسمية. وفي تلك الفترة شكل الشعب الكيني الحركة الشعبية المناهضة للاستعمار بزعامة جومو كينياتا. وفي مطلع الخمسينيات من القرن الماضي بلغت المواجهات بين المستعمرين المتمثلين بالمهاجرين البيض والشعب الكيني ذروتها، بحيث أوصلت البلاد إلى هاوية الحرب الأهلية. وفي عام 1961 حصل السكان المحليون في كينيا على أغلبية المقاعد في انتخابات مجلس صياغة الدستور. وبعد عام من ذلك حصلت كينيا على الاستقلال الكامل، وأعلن إقامة النظام الجمهوري وانتخاب جومو كينياتا أول رئيس للجمهورية. وأخيرا وفي الثاني عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1901 للميلاد، تمكن التقني وعالم الفيزياء الإيطالي ماركوني من إجراء اختبار لنقل الصوت بين منطقتين بعيدتين عن بعضهما، بنقله جملة من إيطاليا إلى نقطة أخرى في العالم عبر الأمواج الراديوية وعلى الهواء مباشرة وبدون استخدام الأسلاك الفلزية. وكانت تلك التجربة مقدمة لتمكن ماركوني من اختراع جهاز المذياع أو الراديو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الأزهار والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ملونة بلون الأزهار نهديها لمستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من منا لا يحب الأزهار ويتمنى لو أنه ينام على رائحة الزهر ويستيقظ وعبر الوريد يملأ ما شابه؟ فهل للورد هذه التأثيرات على سلامة وروح الإنسان؟ وسنكون مستمعين الأحبة في حلقة اليوم مع زهرتين جميلتين تدخلان السرور والحبور على القلب وتنعشان السلامة الروحية، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. من الزهور الجميلة التي هي جمال ودواء علاجي وروحي، مستمعنا الكرام، زهرة الأقحوان المعروفة بالبنسلين الروسي، ويزرع حاليا في أغلب بقاع الأرض، والجزء المستخدم منه الرؤوس المزهرة بعد تفتحها بالكامل. وخواص زهرتها تشبه إلى حد ما خواص زهرات نبات البابونج الدوائية الصحية. أما فوائد أزهار الأقحوان، أولاً يحتوي الأقحوان على قلويات، ومن أهمها أستاكيدرون وزيت طيار ولاكتونات توربينية وفلافينودات وفيتامين بي. ثانيا، لدى الأوراق عبير نطري منعش، الأقحوان صالح للأكل وعلاجي. ثالثا، كان الأقحوان معروفا للمصريين واليونانيون القدماء الذين اعتبروه علاجا ثمينا لتسكين الصداع، ألم المفاصل، أوجاع المعدة، دوار الآلام النسائية والحمى. رابعا، يؤكد الباحثون المعاصرون أن الأقحوان مفيد في العلاج المساعد للصداع النصفي والروماتيزم، وأن أخذ مكملات الأقحوان اليومية تسبب في تقليل بمقدار 24% في العدد الكلي لحملات الصداع النصفي. خامسا، منقوع الأزهار يساعد في الهضم وتحسن وظيفة الكبد. أهلا بكم من جديد. لو لم تكن لهذه الأزهار من أهمية جمالية وصحية للإنسان لما خلقها الباري القدير الذي هو جميل ويحب الجمال. نعم، الآن نكون مع زهرة الياسمين الرائع، حيث يؤكد العلماء أنه يمكن أن تستعمل كمهدئ، ولها مفعول مثل مهدئ الفاليوم. فعلى رأي العالم البروفيسور هانس هاتس من ألمانيا أن لعطر الياسمين وبالمقارنة مع المهدئات والمؤثرات العقلية والتي تستعمل في تشخيص أمراض نفسية له نفس تأثير حبوب النوم أو حبوب تحسين المزاج على المرضى والأصحاء الذين يريدون الخلاص من الأرق والتوترات التي تلاحقهم ليلا، يتمتعون بنومة هانئة. حيث وجد الأخصائيون أن عطر الياسمين له نفس آلية التأثير والقوة مثل العقارات التي توصف عادة للمصابين بالأرق والعصبية والتشنج النومي أمثال الباربيتورات والبروبوفول التي تعد من المنومات. لذا وجود باقة طازجة من أزهار الياسمين العطرية من الطبيعة في البيت أو غرف النوم يعني الحصول على الاسترخاء والهدوء والتمتع بنومة مريحة وسليمة، وذلك ما نتمناه لجميع مستمعينا الكرام. إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وموضوع حلقتنا هذه سيكون حول التفكر والتأمل، فإن إعمال الفكر واختيار المسائل التي يرى الإنسان أن هناك ضرورة للبحث فيها ومعرفتها هو ما ندعوه بالتفكر، وليس كل تفكر يقود إلى الطريق الصحيح، إنما هناك قواعد وأسس منطقية يعتمدها المرء في تناوله للمسألة التي يتفكر فيها، وقد يحتاج إلى آراء الآخرين للوصول